شيخ عبد العزيز، أمامي رسالتان، كل ما في الرسالتين بحث عن السبيل الأمثل للدعوة إلى الله وعن السبيل الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسالتان يذكر مرسلوها أنهم يلاحظون بعض الأخطاء من المسلمين ويتألمون كثيرا لما يرون، ويتمنون أن لو في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه. سنخصص بقية هذه الحلقة سماحة الشيخ لو تكرمتم في الطريق الأمثل للأمر بالمعروف وللدعوة إلى الله لو تكرمتم، فماذا تبدأون؟
الله عز وجل قد بين طريق الدعوة وماذا ينبغي للداعي، فقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. فالداعي إلى الله يجب أن يكون على علم وعلى بصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه، حتى لا يقول على الله بغير علم، ويجب الإخلاص في ذلك، لأن الله قال: يا الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى مذهب ولا إلى رأي فلان أو فلان، ولكنه يدعو إلى الله يريد ثوابه، يريد مغفرته، يريد صلاح الناس. فلا بد أن يكون عن إخلاص ولا بد أن يكون عن علم. وقال عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا بيان كيفية الدعوة، وأنها تكون بالحكمة يعني بالعلم، قال الله قال رسوله، سمي العلم حكمة لأن يرجع عن الباطل ويعين على إثبات الحق، ويكون مع العلم موعظة حسنة وجدال بالله في أحسن عند الحاجة إلى ذلك. بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته لأنه يطلب الحق ومتى ظهر له قبله، وقد يكون في غير حاجة إلى الموعظة. وبعض الناس قد يكون عنده شيء من التوقف، شيء من الجفاء، يحتاج إلى موعظة، فالداعي إلى الله يعظ ويقيم الأدلة ويذكر إذا احتاج إلى ذلك مع الجفاة ومع الغافلين ومع المتساهلين، حتى يقنعوا وحتى يلتزموا بالحق. وقد يكون المدعو عنده شيء من الشبه فيجادل في ذلك ويريد كشف الشبهة، فالداعي إلى الله يوضح له الحق بأدلته ويزيح الشبه بالأدلة الشرعية، لكن بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق لا بعنف وشدة، حتى لا يبقى للمبطل أو للملهي أو المدعو لا يبقى له شبهة يزيحها حسب الطاقة، يزيحها بالأدلة حسب الطاقة. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا لانفضوا من حولك. وقال الله لما بعث موسى وهارون فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الرفق لكم شيء الا شانه ولا ينزعون شيء الا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فالداعي الى الله عليه يتحرى ويرفق ويجتهد في الاخلاص لله وفي علاج الامور بالطريقه التي رسمها الله بالحكمه ومغفرة الحسنه والجدال التي أحسن، وأن يكون في هذا كله على علم على بصيرة على هدى، حتى يقنع الطالب للحق، وحتى يزيل الشبهة لمن عنده شبهة، وحتى يلين القلوب لمن عنده جفاء أو قسوة أو إعراض، يلين القلوب بالدعوة إلى الله والموعظة الحسنة والتوجيه إلى الخير وبيان ما له عند الله من الخير إذا قبل الحق وما عليه من الخطأ إذا رد الحق إلى غير هذا من وجوه الموعظة. وأما أصحاب الحسبة الذين يؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكذلك يلزم الآداب الشرعية فيما يلتزمه الداعي إلى الله، فعليهم بالرفق وعدم العنف، إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا من الظلمة والمكابرين والمعاندين، أما غيرهم فمثل ما للداعي ينكر المنكر بالرفق والحكمة ويأمر بالمعروف بالرفق والحكمة ويقيم الأدلة على ذلك حتى يقنع صاحب المنكر وحتى ينتبه وحتى يلتزم بالحق، وذلك على حسب الاستطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة وليت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. قد توعد من ترك ذلك وأعرض عن ذلك ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم بسبب عصيانهم واعتدائهم وعدم تناهي عن المنكر، حيث قال سبحانه في كتابه العظيم في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر عظيم، فيجب على أهل الإيمان وعلى أهل القدرة من الولاة والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة وعندهم علم أن ينكروا المنكر وأن يأمروا بالمعروف. وليس هذا خاصا بطائفة معينة، وإن كانت الطائفة المعينة عليها واجبها وعليها العبء الأكبر، لكن لا يلزم من ذلك إهمال غيرها، بل يجب على غيرها أن يساعدوها ويكونوا معها في إنكار المنكر وأمر المعروف حتى يكثر الخير ويقل الشر، ولا سيما إذا كانت الطائفة المعينة لم تغطي المطلوب ولم يحصل بها المقصود، بل الأمر أوسع والشر أكثر، فإن مساعدتها واجبة بكل حال. أما لو قامت بالمطلوب حصل بها الكفاية فهذا معلوم أنه أمر كأنه مفر كفاية، يعني أمر معروف أنه مفر كفاية. فإذا حصل بالمعينين أو المتطوعين المسؤولين المطلوب في إزالة المنكر والمعروف صار في حق الباقي سنة. أما منكر ليس له من يزيله إلا أنت، لأنك الموجود في القرية أو في القبيلة أو في الحي، ليس فيها من يأمر منكر سواك، من يأمر المعروف سواك فإنه يتعين عليك إنكار المنكر ولو المعروف ما دمت أنت الذي علمته وأنت الذي تستطيع إنكاره، فإنه يلزمك. فمتى وجد معك غيرك صار فرض كفاية، من قام به منكما أو منكم حصل به المقصود، فإن تركتم جميعا أثنتم جميعا. فالحاصل أنه فرض على الجميع فرض كفاية، متى قام به من المجتمع أو من القبيلة أو من القرية أو المدينة من يكفي سقط عن الباقي، وهكذا الدعوة إلى الله. ومتى ترك الجميع أثموا وصار المنكر الاثم عاما لهم لانهم قصروا في الواجب ولم يقوموا به، ومتى قام به من يكفي دعوه وتوجيها وانكارا للمنكر صار في حق الباقين سنه عظيمه لانه مشاركه في الخير مطلوبه.
سمعت شيخ تركزون على العلم بطريق الدعوه الى الله وبطريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعل سمعت شيخ يحدد العلم الذي ينبغي أن يتعلمه من يريد الدعوة إلى الله على بصيرة ويريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة الشرعية.
لابد من العلم، لابد من العلم، والعلم قال الله قال رسوله.
أيوة.
العلم يعتني بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، يعني ما أمر الله به ما نهى الله عنه، ويعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وإنكاره المنكر، طريقة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يكون متبصرا بهذا بمراجعة كتب الحديث الشريف مع العناية بالقرآن الكريم مع مراجعة كلام العلماء في هذا الباب، فقد أوسعوا الكلام رحمة الله عليهم وبينوا ما يجب. فالذي ينتصب لهذا الأمر يجب عليه أن يعنى بهذا الأمر حتى يكون في ذلك على بصيرة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يضع الأمور في مواضعها، فيضع الدعوة إلى الخير في موضعها والنهي عن المنكر في موضعها، وهكذا إن كان المنكر المعروف يكون في موضعه على بصيرة على علم، حتى لا يقع منه إنكار المنكر بما هو أنكر منه، وحتى لا يقع منه الأمر بالمعروف على وجه يوجد منكرا أكثر من هذا الأمر الذي دعا إليه. المقصود أنه لا بد من علم حتى يضع الأمور في مواضعها، وحتى إذا أنكر المنكر دفع على ذلك ولم يترتب عليه ما هو أنكر، وحتى إذا دعا إلى المعروف يرجى أن يحصل المعروف، أو على الأقل لا يترتب عليه منكر يكون أكبر من وأعظم وأشر من ترك هذا المعروف. نعم.
بارك الله فيكم. أختنا تقول إذا رأت من أقاربها أحدا يرتكب بعض المنكرات كيف يكون موقفها؟
عليها أن تنكر منكر بالأسلوب الحسن وكلام الطيب والرفق والعطف على صاحب المنكر، لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون شرس الأخلاق عند الإنكار عليه بشدة يزداد شره، فعليها أن تنكر المنكر على أختها في الله وعلى أخيها في الله، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب وذكر الدليل، قال الله وقال رسوله، مع الدعاء له بالتوفيق والهداية، هكذا يكون عنده يكون عندها وعند الرجل من الحكمة والبصيرة والتحمل لا يجعل الذي ينكر عليه يتقبل ما ينفر ولا يعاند. يعني يجتهد الداعي ويجتهد المنكر، يجتهد في استعمال الألفاظ التي يرجى من ورائها قبول الحق.
إذا كان المنكر الذي تراه هذه الأخت هو الاختلاط وعدم الحجاب، كيف تنصحونها شيخ عبد العزيز؟
تنصحه، تقول لأختها في الله الواجب عليه هذا عدم الاختلاط، الواجب عليك عدم السفور، التحجب عن الرجال الذين ليسوا محارم، قال الله تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية وهكذا خاطبهم بالآيات والنصوص. يا أيها الذين آمنوا قل لأزواجكم وبناتكم ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يا أختي في الله الأمر عظيم، فإن السفور يترتب على كذا وكذا والاختلاط بالرجال يترتب على كذا وكذا، فالواجب علينا جميعا أن نحذر ما حرم الله وأن نتعاون بالبر والتقوى وأن نتواصى بالحق ونتناصح وهكذا، بالعبارات تكون عبارات حسنة.
نعم. مقاطعة مرتكب الخطيئة الشيخ عبد العزيز، ما موقف الداعية منها ولا سيما إذا كان من الأقارب؟
هذا في تفصيل.
طيب،
مقاطعة صاحب المنكر وهجره في تفصيل.
طيب،
يشرع هجره ومقاطعته إذا أعلن المنكر وأصر ولم ينفع فيه النصح، شرع لقريبه أو جاره أو غيرهم هجره وعدم إجابة دعوته وعدم السلام عليه حتى يتوب إلى الله من هذا المنكر. هكذا فعل النبي والصحابة لما خلف كعب بن مالك الأنصاري وصاحبه عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكلموا ويهجروا، فهجروا جميعا وتركوا جميعا، لا يسلم عليهم ولا يدعون لوليمة ولا يرد عليهم السلام إلا سلموا حتى تابوا فتاب الله عليهم. أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو أنكر لأنه ذو شأن في الدولة أو ذو شأن في قبيلة، فترك هجره ويعامل بالتي هي أحسن ويوفق به حتى لا يترتب على هجره ما هو أشر من فعله وما هو أقبح من عمله. ودلوا على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعامل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لم يعامله مثل ما عامل الثلاثة، بل تلطف به ولم يهجره ولم يزل يرفق به لأنه رئيس قومه ويخشى من قتله أو سجنه أو هجره فتنة لجماعة في المدينة. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق به حتى مات على نفاقه نسأل الله العافية. وهنا مواضع أخرى جرت صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس لم يهجرهم بل رفق بهم عليه الصلاة والسلام حتى هداهم الله. نعم.
إذن الرفق هو ما يدعو إليه الشيخ عبد العزيز.
نعم.
بارك الله فيكم.
يهجر إذا كان الهجر أصلح.
أيوة.
ويترك الهجر إذا كان الترك أصلح مع إنكار المنكر ومع إظهار كراهة المنكر وأن صاحبه ليس صديقا ولا صاحبا ولكن من أجل كذا وكذا ترك الهجر، ولكن بالكلام الطيب والحكمة والإنكار السري والوصية عليه من خواصه لعله يستجيب، إلى غير هذا من وجوه النصيحة ووجوه الإنكار الرافق.
بارك الله فيكم.